السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبسم الله أبدأ سائلة معونة رحمن رحيم تفضل لك الحمد ربي، مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. أحبابي، أسعد الله صباحكم والمساء، وصرف عنا وعنكم البلايا والشقاء، وبطلنا في هذا اليوم مالك ابن الدخشم رضي الله تعالى عنه. وهو مالك ابن الدخشم ابن مالك الأنصاري الأوسي، وأمه هي عميرة بنت سعد بن قيس، وكانت زوجته هي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وسنقف وقفة مع جميلة أخرى لأجل قصة مالك رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن مالكا رضي الله تعالى عنه اختلفوا هل شهد العقبة أم لم يشهدها، فروى ابن إسحاق وغيره أن مالكا قد شهد العقبة مع أهل الأنصار، وبايع في العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال داود بن الحسين وأبو معشر لم يشهد مالك بن الدخشم العقبة، ولكنهم لم يختلفوا أنه قد شهد بدرة وما بعدها من المشاهد، وهو الذي أسر يوم بدر سهيل بن عمرو، وكان من وجهاء مكة، وكان خطيب قريش. أسلم سهيل بن عمرو يوم الفتح، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين، لكن في غزوة بدر كان مشركا، وكان في جيش المشركين، فأسره مالك ابن الدخشم رضي الله تعالى عنه. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من تبوك، فأحرق هو وعاصم ابن عدي مسجد الضرار في بني عمرو بن عوف. ومالك بن الدخشم هو الذي أسر فيه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسر فيه الرجل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك، ونحن قد عشنا مع عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه في الحلقات السابقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، ثم سرعان ما جاء الناس، جاء الوفود أنه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، إذن جاءوا سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الدخشم، فقال رجل ذاك منافق. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. إذن فمالك له فضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويصفه بالصحبة ويصف عنه النفاق رضي الله تعالى عنه. الرجل الذي أسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه القولة هو عتبان بن مالك. وأنا أقول هذا حتى نقف هذا الموقف. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانتهم ولهم فضلهم ولهم عزهم، ولكن ربما يقع من أحد منهم خطأ، فيصحح له النبي صلى الله عليه وسلم المسار. العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضت العصمة. وحتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العصمة لرسول الله. بعض الصحابة ربما يقع منه زلل، ربما يقع منه خطأ، فيصحح له النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، ويصحح له النبي صلى الله عليه وسلم قولته. نحن نعيش مع أهل بدر ومع أصحاب بدر، وكنا عشنا مع ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. هذه اللفظة قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خطأ أخطأه بعض أهل بدر. حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، وتعلمون من قصة حاطب وقد أرسل لقريش خطاب يخبرهم فيه بموعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه. القصة دي في واقعنا تسمى خيانة عظمى، ومع ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في قلب حاطب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عن مقصده فأبان حاطب عن مقصده، قال هذه القولة: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، إني قد غفرت لكم، أو قد وجبت لكم الجنة، أو أوجبت لكم الجنة. الشاهد أن عتبان بن مالك قال في مالك بن الدغشم هذه القولة: ذاك منافق، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: أولئك الذين نهاني الله عنهم، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال رجل: بلى ولا شهادة له. فقال النبي: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، لا تسبوا أصحابي. يقول أبو عمرو ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه: ولا يصح وصف النفاق لمالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه، فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في ذلك. الرجل الذي أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حق، قال له النبي: أليس يشهد أن لا إله إلا الله أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم؟ هذه القصة قصة عظيمة كما قلت، تجعلنا لا نسيء الظن في إخواننا، تجعلنا نأخذ كثيرا من الدروس والعبر التي نحياها في حياتنا. صحيح أننا ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف، ولكن ننهى عن المنكر من غير منكر، ونأمر بالمعروف بمعروف. لا يكون قولنا وفعالنا مخالفا لما نأمر بالمعروف. لنا دروس وعبر كثيرة من حياة عتبان، من حياة مالك بن الدخشم رضي الله تعالى عنه، ومن قصة عتبان معه رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثلا من الدروس المستفادة من قصة مالك بن الدخشم: المصارعة في مرضاة الله تعالى. فقد شهد مالك بدرا وما بعدها من مشاهد، وكذلك التزم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يحرق مسجد الضرار، هذا المسجد الذي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. يتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق مسجد الضرار لأن الناس كانوا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في هذه البقعة. القضية ليست في المكان أحبابي، القضية في من يقيم المكان. رب العالمين هو يثني على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه رجال، نحن أحوج ما نكون إلى الرجال الذين يبنون المسجد بأخلاقهم وأفعالهم. القضية ليست في الصروح، صحيح أن بناء المسجد له فضيلة في دين رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولكن القضية في بناء الأخلاق، في بناء الأنفس، في تربية المسلمين أبناءهم وأنفسهم على مائدة المساجد وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أن يحرق مسجد الضرار. أيضا من الدروس المستفادة معاملة الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر. لما ذكروا مالك بن الدخشم بالسوء وقالوا ذاك منافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يصلي؟ هذا هو الظاهر. لا تتتبع عورات المسلمين، لا تنظر في سوءاتهم إن كانت لهم سوءات، انظر في سوءات نفسك، حاسب نفسك، راقب نفسك، صحح من أخلاق نفسك ومن فعال نفسك، أيضا من الأخلاق المستفادة ومن الدروس المستفادة الرد عن عض المسلم في غيبته. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما ذكروا مالك بن الدغشم عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. الرد والذب عن عض أخيك، كن مرسال خير ولا تكن مرسال سوء، كن صاحب لسان طيب، حتى وإن ذكر موقف سيء في مجلسك رده وذب عن عض إخوانك، وأحسن الظن فيهم وعاملهم بالظاهر، واسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغفر لك ولهم، وأن يتجاوز عنك وعنهم ما يسرونه وما تسره. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلقنا بحسن الخلق، وأن يؤدبنا بآداب من عنده. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.